إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كما ذكرنا خص الله تعالى المؤمنين فذكر صفاتهم مفصلة في 4 آيات من مطلع سورة البقرة، ثم بين مآل الكافرين دون ذكر صفاتهم في 2، ثم فصل في ذكر المنافقين وبين بيانا لا بيان بعده، وذكر صفاتهم مفصلة في 13 آية. ثم بعد أن سرد صفاتهم حكم ربنا تعالى عليه، وحتى لا يبقى مجال لعدم الفهم ضرب الله تعالى مثالين، أحدهما ناريا والآخر مائيا. والمثل ينقل الأمر المعنوي التصوري الذهني فيعمق هذا المعنى بالأمر الحسي المشاهد العيني، فحتى لا يبقى أي لبس عند المؤمن ذكر الله تعالى مثالين للمنافقين، وهما أعني من حيث المادة المضروبان للمؤمنين أيضا. وفي الرعد أيضا في 1 ذكر الله مثالين للمؤمنين، أحدهما ناري والآخر مائي. القلب مادته الحياة، ومادة الحياة الماء، والقلب السليم الصحيح الخالي من النفاق والشبهات قلب فيه نور، وحظ المؤمن من النار إنما هو النور الذي فيها، وحظ المنافق من النار إنما هو لهيبها، وليس لهم من النار أي نصيب من النور، لذا قال فذهب الله بنوره كما سيأتينا في 1 بعد التي معنا. لكن المراد لما ذكر الله تعالى صفات المنافقين وذكر أنهم مخادعون وأنهم يبطنون خلاف ما يعلنون وأنهم يزنون الأشخاص والناس بغير ميزان الشرع، وأنهم انخلوا إلى شياطينهم ورؤوس كفار معروفين في ذلك الحين، يصرحون بأنهم يستهزئون وأنهم معهم، وذكرنا البلاغة العجيبة ولسيما في تركيب الجمل ولسيما الإسمية والفعلية في قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قالوا آمنا ولم يقولوا إن آمنا، إن للتأكيد، قالوا آمنا إيمان عارض، إيمان لزم ذاك المجلس أن نلبس فيه هذا اللبوس، فالفعل مرتبط بزمن وينتهي بانتهاء الزمن. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، قالوا إنا معكم، هذا دلالة على الثبات. إنا معكم جملة اسمية، إنا معكم، إذن لماذا كنتم تقولون آمنا؟ فيسوغون ذلك بقولهم إنما نحن مستهزئون، قلنا آمنا استهزاء. الله عز وجل ذكر ردا عليهم بجملة اسمية استئنافية لا صلة لها بالذي قبلها، فقرر حقيقة ثابتة هم يستحقون ذلك، فقال الله يستهزئ بهم. ذكرنا أن الاستهزاء والمكر والكيد لباب المشاكلة صفات فعل لله لا تفيد النقص، وإنما هي على وجه الكمال والعدل والعلم. فالكيد والاستهزاء والمكر إن وقع من المخلوق فإنما يقع بجهل وظلم، وهذا مذموم، وإن وقع من الله عز وجل فإنما هو صفة كمال ومداره على علم وعدل، وهذا هو المحمود. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، هذا الطغيان وهو المجاوزة للحد، الله الذي أمدهم فيه، وهذا مآله العمى، والعمى عمى في البصيرة، عمى في القلب، بخلاف العمى فإنه يشمل عمى القلب وعمى البصيرة. وذكر الأضيق، ولازم عمى البصيرة الحيرة والاضطراب والتيه والضياع، ولازم من كان قد عطل آلة الإدراك الأصلية لازم ذلك أنه لا يبقى على هدى ولا يبقى على خير. فالله عز وجل وصفهم بعد ذلك بقوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. الشراء في القرآن يطلق على البيع ويطلق على الأخذ. الله يقول وشروه بثمن بخس عن يوسف، ومعنى شروه بثمن بخس أي باعوه، وشروه بثمن بخس أي باعوه. فالبيع لغة أو شرعا اصطلاحا استبدال ثمن بمثمن، وحتى يكون شرعيا يقولون استبدال ثمن بمثمن محترم. فمن استبدل مالا بثمن غير محترم كان يكون مثمن غير محترم، كان يكون خنزيرا أو خمرا، فهذا البيع ليس بشرعي. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. تعبير اشتروا، علماء البلاغة يقولون في استعارة، وجيء به وظهرت آثاره، وآثاره ما ذكره الله بعد ذلك، فقال ما ربحت تجارته. فالذي يتاجر يحرص أولا أن يحفظ رأس ماله، ثم أن يترتب على رأس المال تحقيق ربح. فهؤلاء نفى الله عز وجل عنهم أنهم حققوا رأس مالهم أو أنهم حققوا ربحا فوق رأس المال. قال الله عنهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. المنافقون ماذا فعلوا؟ أخذوا الضلال. ومن معاني الضلال في اللغة الخسران، قالوا إن ضللنا في الأرض، أي ذبنا وخسرنا وتحللنا وتهنا وضعنا، يناسب تماما أنهم قوم يعمهون لا إدراك لهم، وبسبب عدم إدراكهم يتخبطون. تأمل معي، قال أولئك الذين اشتروا، ما قال استبدلوا، ما قال استحبوا. قوم مزروعون في جسم هذه الأمة، قوم لا هم لهم إلا مصالحهم، لا هم لهم إلا أن يربحوا أن ينالوا، فليس لهم أي صلة بالأمة بخلاف المؤمنين. المؤمن همه في كل عمل يعمله همه أمته، حتى أن المال الذي بين يديه إنما يتصرف فيه كما يتصرف والي بيت المسلمين في بيت المسلمين في مال المسلمين. همه أن ينصر الحق، همه أن ينشر الخير. هؤلاء القوم اشتروا الضلال بالهدى، فما ربحت تجارتهم، تجارة نسبت إليهم، ما كانت التجارة مع الله، ولا كان لأعمالهم أي صلة بالأمة. فتجارتهم ذكر إضافة التجارة إليهم إشارة إلى جشعهم وطمعهم، وأنه لا هم لهم إلا مصالحهم، فلا غيرة عندهم بالحق، ولا رحمة عندهم للخلق، ولا وزن للخير، ولا قيمة للعدل، إنما همهم هم البيع، استبدال محكم بين ثمن ومثمن. ومعنى استبدال محكم أننا نرى التجار إذا باعوا فإنهم يبذلون ويأخذون. التاجر إن باع سلعة فإنما يستبدلها بالثمن، فالتاجر لا تجتمع في يده السلعة والثمن، والمشتري لا يجتمع في يده السلعة والثمن، وإنما تقع بينهما مبادلة، هذا يدفع سلعة ويأخذها بتمامها وكمالها، وذاك يدفع الثمن ويأخذه التاجر البائع بالتمام والكمال. ولذا ناسب أن يقال هنا اشتروا، فذكر الشراء ثم ذكر متعلقه وهو الربح ليبين الخسارة. ليس كل من يستبدل يخسر، قد يستبدل الإنسان شيئا فلا يستبدله بالكلية تبقى في يده بقية، وقد يستبدل الإنسان شيئا ويكون هذا الاستبدال فيه خير له أو خير للناس. فجاء ذكر الشراء ليبين لنا ربنا المتعلق من جهة، وليبين لنا ربنا أن الأمر إنما هو تحقيق مصالح ومآرب شخصية لهم، ثم ليبين لنا ربنا أن هذا الاستبدال كان محكما، ما بقي عندهم أي شيء من الذي بذلوه. بذلوا ماذا؟ باعوا واشتروا، باعوا ماذا وأخذوا ماذا؟ باعوا الهدى وأخذوا الضلال، باعوا النور وأخذوا الظلمة، باعوا الأمة وحققوا مصالحهم الخاصة، باعوا البصيرة وأخذوا العمى، باعوا الجنة وحصلوا النار. لذا قال أولئك الذين اشتروا. وفي الشراء شرى إلى أمر مهم، وهو أن الخير كان بين أيديه، وأن الهدى كان عندهم، وأنهم بذلوه بطواعيتهم واختيارهم ورغبتهم. الذي يبيع ويشتري يفرح، تاجر باع فرح، فهذا فرحهم وهذه سعادتهم، حتى يتبين لنا عمق ضلالهم وشدة ضلالهم. فكان هذا الشراء طواعية من أنفسهم لأنفسهم، هذا الذي اختاروه وهذا الذي فرحوا به. ففعل شراء لا يسد مسده الاستبدال، لا يجب مسده الاستبدال. يعني لو قال أولئك الذين شروا أولئك الذين الآية أولئك الذين اشتروا، حتى ذكر اشتروا وليت شروا فيها أيضا معنى. العرب من المعلوم في قواعدهم في علم البلاغة أن زيادة المبنى تدلل على زيادة المعنى، فاشتروا فيها زيادة على شروا كمبنى. شروا 4 حروف، اشتروا 5 حروف، فيها زيادة فيها بيان أن هذا عندهم فيه رغبة أشد، فالرغبة عندهم مستحكمة في نفوسهم، يحبون هذا النوع من التجارات. حكم عليهم بأن نيأس من أن يكون عندهم خير أو أن يتحولوا من الهدى إلى الضلال، لأن الله قد حكم، حكم عليهم بثلاث أشياء، وهذه الأشياء الثلاثة تجعل المؤمن يحسن كيف يعامل هذا الصنف من الناس. الحكم الأول أولئك الذين اشتروا الهدى بالضلال، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. الحكم الثاني فما ربحت تجارتهم، أرادوا الكياسة والمهارة والشطارة وزيادة الرزق وزيادة القوة وظهور الأثر الواضح لهم في المجتمع، فالله عز وجل ذكر استبدالهم وعمى أبصارهم، ثم قال فما ربحت تجارتهم، ثم ختم ذلك بقوله سبحانه وما كانوا مهتدين. وما كانوا مهتدين، الهداية منفية عنهم نفيا تاما، بل الهداية منفية عنهم بفعل كانوا، فعل الماضي قبل الشراء. ما صدقوا الله قط، حتى قبل هذا الاستبدال واستحكام هذا الضلال عندهم هم أصلا ما كانوا مهتدين. بيان أحوال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه تفصيلي، حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم على بينة من أمره كيف يعامل هؤلاء الأصناف. صنف المنافق صنف لا خير فيه، لكنهم هم أقوياء في أنفسهم ضعاف عند الخلق، والحكمة عظيمة. حكم الله عز وجل بأن لا يطلع نبيه عليهم جميعا على جميع أفرادهم، وإنما أطلعه على بعض منهم، والحكمة عظيمة. ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهم، وهذا يدلل على ضعف أمرهم في الحال والمآل، ويدلل أيضا على شدة ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وأنه لا يخاف عليهم منهم. النبي لا يخاف على أصحابه ممن عندهم نور الإيمان ونور الهدى ونور البصيرة من هؤلاء، فهؤلاء لا قيمة لهم. قال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، إشارات واضحة في الآيات لأن هؤلاء القوم لا يريدون إلا أنفسهم، وإشارات واضحة إلى أن هؤلاء القوم ليسوا من جنس هذه الأمة، وهم غرباء على جسمها، وجسم هذه الأمة لا يقبل أمثال هؤلاء. فالمؤمنون يحرصون على الهدى ويحرصون على رأس المال وزيادة وعلى الربح، ويحرصون على الهداية، بخلاف هؤلاء القوم. ففعالهم وباعثهم وصفاتهم ومقصدهم يختلف تماما عن فعال وصفات وباعث ومقصد أهل الإيمان. المؤمن حريص على إخوانه، المؤمن ليس همه في التجارة إلا مع ربه أن ينال رضاه وأن ينال جنته وأن يستبدل الضلال والعمى بالهدى والنور وأن تربح تجارته وأن يبقى على نور ربي سبحانه وتعالى. فما كانوا مهتدين، استبدلوا الفرقة بالجماعة، استبدلوا الضلال بالهدى، استبدلوا المعصية بالطاعة، استبدلوا السنة بالبدعة، استبدلوا النور بالظلمة، استبدلوا الخير بالشر. فالهدى قلنا أولئك على هدى من ربهم، فصلنا معنى الهدى وذكرنا عناصره وذكرنا الضلالة لما فسرنا قول الله عز وجل ولا الضالين، وقلنا أن الهدى والضلالة متقابلان وأن مادة الهدى عكس مادة الضلال وأن مادة الضلال جهل وظلم ومادة الهداية علم وعدل. لذا الله قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم، قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال، قبل الهدى قبل التزكية والعلم. الضلال مادته جهل وظلم، هذا شأن هؤلاء. قلنا لو حللنا النفاق وادخلناه المختبر سنجد فيه عدة مواد، نجده مركب من أقذر وأقبح المواد على الإطلاق. فعندهم جهل بالله وعندهم ظلم وعندهم كيد ومراوغة، فهذه هي مادة النفاق. هذا حكم الله عز وجل على من صطف بالصفات السابقة، حكم الله لا يحابي أحدا وليس لأحد مع الله عز وجل نسب. فمن استهزأ بالإسلام والمسلمين ومن أظهر خلاف ما يبطن ومن أفسد بالأرض في المعاصي ومن لم يحكم أمره ويصدق ربه فحكمه ما قال الله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نسمع كلام الإمام ابن كثير في تفسير الآيات.
قال الله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير الآيات أي أخذ أولئك المنافقون الكفر والضلال، أي أخذ أولئك المنافقون الكفر والضلال وتركوا الإيمان والهدى واستحبوا فعلهم هذا. ويشبه في المعنى قوله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى.
هذا يشبه من باب ويخالف من باب. ثمود قال الله عز وجل عنهم فأما ثمود فهديناهم، قال فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون وما كانوا يكسبون. ما قال الله عز وجل فأحبوا، قال فاستحبوا، هذا هو الكفر. وما الفرق بين فأحبوا فاستحبوا؟ فاستحبوا الشيء الذي لا يحب فتجبر نفسك على أن تحبه وهو لا يحب، تتجرعه رغما عنك. الإيمان يحب. هم هؤلاء الكفار ليس همهم فاستحبوا، هنا قال فاستحبوا العمى على الهدى، هناك قال اشتروا، هناك قال اشتروا. من مخادعة الله لهم أن أمرهم بقي ماشي على المسلمين في الظاهر، وهم يظنون أنهم قد تمكنوا من مأربهم، ثم فجأة جاء الحكم عليهم، فجأة جاءت فضيحتهم. هؤلاء استمرأوا الكفر شيئا فشيئا، استمرأوا الكفر فاستحبوا، بقوا يجبرون أنفسهم على أن يستحبوا الهدى على العمى على الهدى. فبينهما وفاق وفراق، المنافقون كفار وزيادة، ثمود كفار وليسوا منافقين، وأعلنوا وأظهروا فاستحبوا العمى على الهدى. فالمنافق كافر وزيادة، كافر يجرع نفسه من الإيمان ما لا تطيق وما لا تقبل في ظروف خاصة بملابسات خاصة حتى يحصل مكاسب خاصة، إن أظهر الإيمان يعصب دمه يعصب ماله، إن أظهر الإيمان لعله ينال شيئا من الغنيمة، إن انتصر المسلمون فهو معهم، وإن لم ينتصروا تبرأ منهم. ففضيحة المنافق نسأل الله عز وجل العفو والعافية، فضيحة تجمع عليه. لماذا؟ لأنه ما تجرع الباطل شيئا، فهو تجرع الباطل مرة واحدة لكنه يراوغ، فعقوبته أن الله عز وجل بعد ما ذكر هذه الصفات كلها حكم عليه حكما مرة واحدة حكما قاطعا، وذكر فيه الاستبدال. هنا قال استحبوا، جرعوا أنفسهم الباطل شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى أصبحوا في عمى، وأصبح العمى عندهم مقدم على الهدى. هنا قال استحبوا، هنا قال اشتروا، فرق. وكل فعل يناسب أهله، فعل استحباب يناسب الكفار، وفعل الشراء يناسب المنافقون. نعم.
وهكذا فإنهم اعتاضوا عن الهدى بالضلال، وبذلوا الإيمان ثمنا واشتروا به الكفر. ولهذا قال تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة ولم يكونوا راشدين في صنيعهم ذلك.
التاجر إذا لم يربح ويحقق ربحا فإنه حريص جدا على ألا يخسر رأس المال، يبقى عنده رأس المال. والتاجر لا يمكن أن يربح إذا لم يكن عنده أصلا رأس مال. هؤلاء قوم ما عندهم أصلا رأس مال، ما عندهم شيء من الإيمان، فتحصيل حاصل نتيجة هذا الشراء أن تجارتهم ستكون كاسدة، وما يملكون أصلا، ما يملكون مقومات التجارة الصحيحة التي توصل إلى الربح. ولذا الله عز وجل مباشرة قال فما ربحت تجارتهم. تأمل معي، نسب عدم الربح إلى التجارة ولم يذكرهم، قال أولئك حكم عليهم ما يستحقون، ما دام اشتروا إذا لا يستحق، لم يخطر في بالهم ربح، ولا حاموا حول الربح، ولا فكروا بالربح. ولذا الله عز وجل لما نفى الربح لم ينفه عنهم، وإنما نفاه عن تجارتهم، قال فما ربحت تجارتهم، ما قال فما ربحوا. فالذي لا يربح من كان يمكن أن يحصل مقومات ووقع فيها خلل فما ربح، أما هؤلاء لا مقومات عندهم الربح أصلا، لا يملكون شيئا. فالله عز وجل قال اشتروا، ثم مباشرة بيّن أن عدم الربح لي، وما ذكر أيضا الخسارة، التاجر يريد رأس مال ويريد ربحا، فأصلا رأس المال ليس عندهم، وبالتالي تجارتهم ليست رابحة فهي كاسدة. فتعليق عدم الربح بالتجارة وإهمالهم تحقير لهم، فيه معنى التحقير لهم، وأنهم لا يستحقون أن يذكروا أصلا في باب التجارة، فهم لا يحسنون التجارة ولا يعرفون التجارة، وما حققوا أي أهلية من أهليات أن يكونوا تجارا. فكان النفي الربحي عن تجارتهم. طب لماذا قال تجارتهم؟ لأن همهم المكاسب، هم يريدون المكاسب، ونسب التجارة إليهم، لكن تجارة كاسدة. الآيات فيها يعني فيها كثير، يعني فيها إشارات بلاغية تدلل على أعماق ما في نفوسهم. فما ربحت تجارتهم، نسب التجارة إليهم، ونسب الخسارة عدم الربح إلى التجارة وليس إليهم. نعم.
وإنهم خرجوا من الهدى إلى الضلال، ومن الجماعة إلى الفرق،
ومن الأمن
إلى الفرقة والفرق.
الفرق نعم، من الجماعة إلى الفرق،
ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة.
وهذا الذي تجسد في المثل الذي ذكره ربنا تعالى بعد هذه الآية، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. النار توقد، يراد بها نورها ودفئها، وفيها عذاب لمن دخلها. فحالهم في هذا المثل الناري كحال الذي استوقد نارا، فلما حصلوا نورا يمكن أن يستضيئوا به ويحققوا شيئا من مآربهم، أبقى الله النار عليهم وأذهب عنهم النور. قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله قال الله ذهب الله، فنسب ذهاب النور إلى الله، كما قال الله فيما قبل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وكما قال الله استهزئ بهم. المعركة من البداية، خادعون الله والذين آمنوا، المعركة منذ البداية مع المنافقين خاسرة بالنسبة إليهم، لأن أول آيات يخادعون الله، المعركة مع الله، المنافق لا يتولى أمر المنافقين من الله، فأمر المنافقين إنما يدبره الله عز وجل. قال الله ذهب الله، قال بنوره، ثم قال وتركهم في ظلمات لا يبصر. حظهم من هذا المثل الذي يرى ويحس ويرى بالعين لتتبرهن لنا صورة معنوية، أن هؤلاء القوم لا هدى عندهم ولا نورا لبصيرتهم، ففي قلوبهم ظلمات وعلى أبصارهم غشاوة، حالهم كحال الذي استوقد نارا، فلما أصبح يرى، وأصبح يرى بالنار، فالخير الذي في النار الذي يلزمه وهو النور الله الذي أذهبه. تأمل معي، قال فذهب الله بنوره على الإفراد، قال وتركهم في ظلماتهم على الجمع، وقال ذهب الله بنورهم وتركهم فيه مغموسون في الظلمات. شأن القرآن في إفراد الهدى وجمع الضلال، وكانت لنا كلمة في الفاتحة في هذا الباب، قال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. للإمام ابن القيم في أربع كتبه فيما وقفت عليه كلمات حول هذا المثل من أبدع ما يمكن أن يقال، ذكر هذا في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية وفي شفاء العليل. وذكر هذا أيضا في الوابل الصيب وفي إعلام الموقعين، ذكر هذا المثال وفصل فيه تفصيلا بديعا. نقرأ كلام ابن القيم ولنا في الغد عودة للمثل مع شيء من التفصيل إن شاء الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله لما ذكر المثالين النارية والمائي والمثل المائي والمثل الذي بعد هذا المثل بعد هذه الآية، يقول: ولهذا يذكر الله سبحانه وتعالى هذين المثالين في القرآن في غير موضع لأوليائه وأعدائه، كما ذكرهما في سورة البقرة في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لا يرجعون، لا يرجعون إلى أين؟ لا يرجعون الإيمان، لأن الله الذي ذهب بنورهم. قال الإمام القيم: شبه سبحانه وتعالى أعداءه المنافقين بقوم أوقدوا نارا لتضيء لهم وينتفعوا بها، فلما أضاءت لهم النار فأبصروا في ضوئها ما ينفعهم، فأبصروا في ضوئها ما ينفعهم ويضرهم. بهذا النور أبصروا نافع من الضر، وأبصروا الطريق بعد أن كانوا حيارة تائهين، فهم كقوم سفر على سفر ضلوا عن الطريق فأوقدوا نارا لتضيء لهم، فلما أضاءت لهم فأبصروا وعرفوا طفئت تلك النار وبقوا في الظلمات لا يبصرون، قد سدت عليهم أبواب الهدى الثلاث. فإن الهدى يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: مما يسمعه بأذنه ويراه بعينه ويعقله بقلبه، وهؤلاء صم بكم عمي، وهؤلاء قد سدت عليهم أبواب الهدى فلا تسمع قلوبهم شيئا ولا تبصره ولا تعقل ما ينفعه. وقيل: لما لم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم نزلوا منزلة من لا سمع له ولا بصر ولا عقل. والقولان متلازمة، كان عنده الإنسان شيء فكلما أراده ليقضي حاجته التي من أجلها جيء به فلم يجده فكأنه ليس عنده. الإنسان عنده سيارة، كل محتاج للسيارة ليقضي له مأربا أو حاجة وجد الولد قد أخذها، فلو قال ما عندنا سيارة لكان كلامه صحيحا، فالسيارة لا تراد لذاتها وإنما تراد لي أن يقضى من خلالها بعض المآرب. هؤلاء عندهم وليسوا عندهم، عندهم ولكنهم عطلوا المقصد الأصلي الذي من أجله خلق الله عز وجل في الإنسان هذه الأشياء، عطلوها فكانت ليست عندهم. وضع الله لهم أبصار أسماع قلوب لأغراض، وأهم غرض أن تعرف الحق من الباطل، أن تبصر. ولذا الله عز وجل لما ضرب لهم مثل مباشرة نعتهم بقول صم بكم عمي، قال: فهم لا يرجعون. قال: فهم لا يرجعون بعد المثل، لا يرجعون لأنهم اشتروا الهدى بالضلال، يعني بضاعة ما فيها استبدال، باعوا الهدى وأخذوا الضلال من غير استبدال، بضاعة لا ترد ولا تستغل ولا إيش ولا تبدل، خلاص حكم عليه. قال: وقال في صفتهم فهم لا يرجعون، لأنهم قد رأوا في ضوء النار وأبصروا الهدى. في هذا إشارة إلى أن من عرف الحق وبين له ثم أعرض عنه أشد إثما ممن لم يعرف. من ذاق الإيمان حلاوة الإيمان ثم لم يأبه لهذا الأمر هذا أشد حالا ممن لم يذق. ورد خير ما في هذا الشر إن تلبس به الإنسان فيجب عليه الثبات إلى الممات كما يقول شيخ الإسلام. يقول ثلاث طاعات من بدأ بها صاحبها فيحرم عليه النقوص والرجوع فيها: القرآن وطلب العلم والجهاد في سبيل الله. وأخذ ذلك من الحديث: من تعلم الرمية ثم تركها فليس منها. عرضت علي أعمال أمتي فوجدت أسوأها: رجل أوتي القرآن ثم ترك القيام به فنسيه، أسوأ عمل الأمة. تخيل الذي أوتى العلم والقرآن ثم ينساه، أسوأ أعمال هذه الأمة. أمر ليس بسهل. لذا قال: فهم لا يرجعون. قال: وقال في صفتهم فهم لا يرجعون، لأنهم قد رأوا في ضوء النار وأبصروا الهدى، فلما طفئت عنهم لم يرجعوا إلى ما رأوا وأبصروا. لما طفئت نار عنهم ما رجعوا إلى ما أبصروا وما رأوا. وقال سبحانه: ذهب الله بنورهم، ولم يقل ذهب نورهم، لم يقل ذهب نورهم، قال ذهب الله بنورهم، ولم يقل ذهب نورهم. وفيه سر بديع وهو انقطاع تلك المعية الخاصة التي هي للمؤمنين من الله تعالى. المعية الخاصة تستلزم أن يحفظ الله العبد وأن يبقي نوره الذي في قلبه ويبقى على بصيرة من أمره، يعرف الدنيا وقيمتها ويعرف الآخرة وحقيقتها، ويحسن أن يعامل الدنيا بما تستحق والآخرة بما تستحق. قال: ولم يقل ذهب نورهم. وفيه سر بديع وهو انقطاع تلك المعية، انقطاع تلك المعية الخاصة التي هي للمؤمنين من الله تعالى، فإن الله مع المؤمنين، وإن الله مع الصابرين، وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فذهاب الله بذلك النور انقطاع لمعيته الخاصة التي هي للمؤمنين، خص بها أولياءه فقطعها بينه وبين المنافقين، فلم يبقى عندهم عند ذهاب نورهم وما ولا معهم، فليس لهم نصيب من قوله: لا تحزن إن الله معنا، ولا من قوله: كلا إن معي ربي سيهدين. وتأمل قوله: أضاءت ما حوله، كيف جعل ضوءها خارجا عنه منفصلا. لما أضاءت ما حوله ما أضاء شيئا له، ما أضاء شيئا في قلبه، لا في رأسه له، لا نور عنده، إنما كانت الإضاءة لمن إذا جلس في مجالس المؤمنين كانت الإضاءة مع المؤمنين الذين هم حوله في قلوبهم، وإنما هو ما نال شيئا. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، كان هو يرى بنور من بجانبه، بالنور الذي بجانبه لا بصيرة له. إن نال شيئا خيرا وقرر شيئا صوابا بحكم أنه لبس ذاك اللبوس المصطنع، ومع ذاك اللبوس المصطنع فإنه عاد عليه بشيء من خير. يا لله ما أحسن الإيمان وما أبركه وما أحسن ثمرته. حتى الدعي الذي لا يأخذه ينال شيئا ببركاته بأن يكون حوله، وحوله قد يسعفه على أن يرى الطريق، لكن أبى إلا أن يشتري، إلا أن يبيع الهدى بالكلية. وهذه الصفقة لا تتجزأ، صفقة كاملة، بيع بالكامل، صفقة لا تقبل التجزئة. قال: وتأمل قوله أضاءت ما حوله، كيف جعل ضوءها خارجا عنه منفصلا، ولو اتصل ضوءها به ولابسه لم يذهب، ولكن كان ضوء مجاورة لا ضوء ملابسة ومخالطة. كان هذا الضوء ضوء مجاور لا ضوء ملابسة ومخالطة، وكان الضوء عارضا، وكانت الظلمة أصلية، الظلمة أصلية في قلبه، وكان الضوء عارضا، فرجع الضوء إلى معدنه وبقيت الظلمة في معدنها. الضوء رجع إلى أصحابه وإلى معدنه وأهله، وبقيت الظلمة في قلب صاحبها، فرجع كل منهما إلى أصله اللائق به، حجة من الله قائمة، وحكمة بالغة تعرف بها إلى أولي الألباب من عباده، تعرف بها إلى أولي الألباب من عباده. وتأمل قوله: ذهب الله بنوره، ولم يقل بناره، ما قال ذهب الله بناره، النار عليه، النار وفيه، العذاب وحاصل منه، وإنما فقط الذي ذهب النور. ما استفاد من هذه النار؟ تأمل، قال: وتأمل قوله ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم، لتطابق أول الآية، فإن النار فيها إشراق وإحراق، فذهب بما فيها من الإشراق وهو النور، وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق وهو النارية. وتأمل كيف قال بنورهم ولم يقل بضوئهم، ذهب الله بنورهم ولم يقل بضوئهم، مع قوله فلما أضاءت ما حوله، لأن الضوء هو زيادة في النور، فلو قال فلما ذهب ضوءهم لبقي شيء من نور في قلوبهم، فنفي الجزء لا يستلزم نفي الأصل، لكن نفي الأصل يستلزم نفي الجزء. فالضوء ثمر من النور، شيء زائد من النور ضوء. ولذا قال فلما أضاءت ما حوله، هذا الضوء موجود في قلوب المؤمنين، لكن هم ذهب الله بنوره، فالكل منفي عنهم، كل الضوء منفي، كل النور منفي، وعن غيرهم حصلوا، هو انتفع الضوء الذي حوله. قال ولم يقل بضوئهم، مع قوله فلما أضاءت ما حوله، لأن الضوء هو زيادة في النور، ولو قيل ذهب الله بضوئهم لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل، فلما كان النور أصل الضوء كان الذهاب به ذهابا بالشيء وزيادته. وأيضا فإنه أبلغ في النفي عنهم، وأنهم من أهل الظلمات الذين لا نور لهم. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى سمى كتابه نورا، ورسوله نورا، ودينه نورا، وهداه نورا، ومن أسمائه النور، والصلاة نور، فذهابه سبحانه بنورهم ذهاب به بهذا كله، كل هذا ذهب. ما استفادوا لا من القرآن ولا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبلوا أن يربيهم الله بشرعه وأن يمتثلوا لأمره وأن يكونوا عبادا لله بالاختيار كما أنهم عباد لله بالاضطرار، ما قبلوا هذا. وتأمل مطابقة هذا المثل لما تقدم من قوله أولئك الذين اشتروا الهدى، أولئك اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، كيف طابق هذه التجارة الخاسرة التي تضمنت حصول الضلالة والرضا بها وبذل الهدى في مقابلتها، وحصول الظلمات التي هي الضلالة والرضا بها بدلا عن النور الذي هو الهدى، فبذلوا الهدى والنور وتعوضوا عن الظلمة والضلالة، فيا لها من تجارة ما أخسرها، وصفقة ما أشد غبنها. وتأمل كيف قال الله تعالى: ذهب الله بنورهم فوحد، ثم قال: وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فجمعها. فإن الحق واحد، وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه، وهو عبادته وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالأهواء والبدع وطرق الخارجين عما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق، بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة متشعبة. ولهذا يفرد سبحانه الحق ويجمع الباطل. كلمات بديعات في الغاية، تكتب بماء العين. كلمات على هذا المثل تكتب بماء العين. تبين لنا فوائد من الآية نركز عليها ونبينها على وجه يعني إن شاء الله جلي في درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.